قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه حلقة خاصة من جرائم منسية. كنا دائما في هذا البرنامج نتحدث عن جرائم الشيعة عبر التاريخ، ولكننا في هذه الحلقات نتحدث عن جرائم النظام السوري لا عبر التاريخ، ولكن منذ بداياته، منذ انقلاب سنة 1963، منذ مجيء العسكر والبعث وتوليهم حكم سوريا. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور خالد كندو، عضو رابطة العلماء السوريين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
أهلا بكم ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا بكم جميعا.
يعني بداية، حددتم هذا التاريخ منذ عام 1963 وحتى الآن، لماذا؟
عام 1963 هو عام انقلاب العسكر البعثيين على السلطة في سوريا وإنهائهم الحكم المدني التعددي الديمقراطي وإلغاء الدستور المعمول به منذ عام 1951. لقد قضوا على الحياة السياسية، قضوا على الحياة المدنية، قضوا على الحرية والديمقراطية، قضوا على الأحزاب المدنية والتعددية الأحزاب، وحكموا البلاد بالحديد والنار، وجعلوا أنفسهم ممثلين للشعب. ولذلك في الدستور رقم 8 البند الثامن من الدستور، المادة الثامنة،
البعث
نعم هو يعني قائد المجتمع والدولة
الوحيد
لا منافس له. لقد ضربوا كل المنافسين وعطلوا كل المنافسين. إذن هذا العام، عام 1963، يتذكره الشعب السوري بالرعب والإجرام والزندقة والتضييق والقهر والاستعباد والاستبداد على سوريا وعلى المجتمع السوري، بل وعلى الأمة العربية الإسلامية، لأن الكتاب العرب وعلى رأسهم رئيس وزراء الأردن سعد جمعة في كتابه مجتمع الكراهية وفي كتابه المؤامرة ومعركة المصير، يعتبر أن مجيء حزب البعث إلى السلطة وانقلابه على الحكم المدني هو أكبر جريمة ارتكبت في حق هذه الأمة.
نعم، إذن الجريمة الأولى كانت أن يتولوا حكم سوريا.
نعم،
لكن دعنا نصنف هذه الجرائم ونقول ما هي أول جريمة ستتحدث عنها فضيلة الدكتور، ما هي أول جريمة فعلها حزب البعث منذ استيلائه على السلطة؟
لما استولى العسكر على السلطة بدأوا بالضباط الأحرار، فقاموا بتسريح الضباط الأحرار السنة من الطيارين واختصاصات المدفعية والدبابات وميم طه ومن كل التخصصات. قاموا بتسريح المئات من ضباط السنة.
نعم،
فسرحوا الكثير منهم ومن كل التخصصات كما أسلفت. وكذلك قاموا بتسريح آلاف من المدرسين والمدرسات ذوي الاتجاه الإسلامي بل والوطني بل والاتجاه المساند للإسلام. لا يشترط أن يكون مسلما بشكله، حتى إذا كان فيه ميل نحو الاتجاه الإسلامي سرحوه من التدريس نساء ورجالا.
نعم،
لأنهم يعتبرون أن الجيش والتعليم ينبغي أن يكون لأن يكون ذو عقائد ينبغي أن يكون ذا عقيدة بيسموه جيش
علوية.
عقائدي
نعم.
لا يسموه جيش عقائدي يعني جيش عقائدي
يعني من أين يستقي عقيدته
يستقي عقيدته من الشيطان من البعث من العلمنة من الإجرام
نعم.
فما ينبغي أن يكون في سلك التعليم أناس عندهم طيف إسلامي أو عندهم نشاط إسلامي أو عندهم روح إسلامية فسرحوا كثيرا من المدرسين والمدرسات المدرسات المتحجبات حتى لو كنا كاشفات الوجه لا يشترط لهن أن يكن محجبات الوجه هنا بيسموه منقبات
نعم.
المدرسة المحجبة التي تغطي شعرها سرحوها فالمحظوظ منهم من سرح ونقل إلى مؤسسة مدنية وزارة التموين وزارة الأوقاف وزارة الثقافة والإرشاد والمغضوب عليه سرحوه إلى بيته سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أنا أعرف أناسا سرحوهم النقيب رياض حسين من بانياس العميد خالد جركس من بانياس العميد محمد عبد الرحمن من بانياس
وغيرهم ما البديل؟
البديل هو الطائفة النصيرية
طيب.
الطائفة العلوية
يعني
لقد سرحوا هؤلاء وجاءوا بمدرسي المدارس الابتدائية من الطائفة العلوية ووزعوهم على القطاعات العسكرية فلا يعرفون شيئا عن قطاعاتهم ولا يعرفون شيئا عن تخصصات التي كانوا فيها
نعم السؤال الآن النظام السوري دائما ما يتهم الثورة السورية بأنها ثورة طائفية والحقيقة أن النظام السوري هو نظام طائفي بامتياز
نعم
يعني ما الهدف من هذه الطائفية التي أوجدها هذا النظام بعيدا حتى عن النصيرية أو العلوية دعنا نقول الطائفة البعثية التي أوجدها هذا النظام
هذا النظام ضرب أسفينا في الشعب ففرق الناس إلى عرب وهم من الدرجة الأولى كما يزعم أكراد تركمان وغير ذلك ولكنه في الحقيقة مارس الطائفية في أبشع صورها وأردأ أشكالها فأضرب لك مثالا من أرض الواقع
نعم
العلويون يشكلون 10% من مجموع السكان الأصل المنطقي والعقلاني والجغرافي والقانوني أن يكون لهم 10% على 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 مستويات الدولة كلها
نعم
10% بالجيش بالضباط بالأمن ولكنهم يشكلون نسبة 90-95% في كل قطاعات المدنية والعسكرية الفرقة الرابعة 90% علويون الحرس الجمهوري 90% علويون ضباط الجيش في القطاعات 90% منهم علويون رؤساء الشعب الأمنية 90% منهم علويون كل هذا حتى الجامعات جامعة اللاذقية وجامعة البعث في حمص والتي أسماها الثوار جامعة خالد بن وليد
نعم.
ونعم ما فعلوا إن شاء الله في المستقبل 90% منهم علويون يمارسون الطائفية بأبشع أشكالها ثم بعد ذلك يأتون ببعض السنة والدروز والإسماعيليين ليذر الرمادة في العيون بأننا لسنا طائفيين
نعم.
حتى البعثات التي تخرج إلى العالم بعثات مدنية وعسكرية طبية وغير طبية أغلبها من الطائفة العلوية
نعم دائما تتحدثون عن حزب البعث وتصفون حزب البعث بأنه غادر
نعم.
تنعتونه دائما بالخيانة وخاصة رأس الحزب سواء كان منذ إنشائه أو حتى الآن لكن دعنا نطبق مبادئنا وهي أننا لابد أن ندلل على كل كلمة نقولها بدليل هل من حقائق أو من أدلة على صدق هذا الكلام
لقد غدر حزب البعث العربي الاشتراكي غدر برفاقه البعثيين الذين قاموا معه بالانقلاب العسكري.
نعم.
ووقفوا معه بالسراء والضراء قتلا وإعداما وتهجيرا وسجنا وإبعادا. زياد الحريري هو الذي انطلق بجيشه من الجولان إلى سوريا وقام بالانقلاب العسكري وهو سني. محمد الجراح، محمد الصوفي رئيس أركان الجيش السوري الذي كان يحذر، كان ابن عمه الشيخ عبد الرحمن الصوفي يحذره ويقول له: يا ابن عمي احذر من حافظ أسد، محمد عمران، صلاح جديد، إنهم يقيمون دولة ضمن دولة. أتدري ماذا كان يقول ابن عمه؟ هؤلاء السنة المغفلون. يقول العلويون: أفضل منكم وطنية. فلما انقلب حافظ أسد كان محمد الصوفي أول القابعين في سجن تدمر. وكذلك أمين حافظ الذي كان رئيسا للجمهورية قاموا عليه بالانقلاب ودمروا قصره وقتلوا حراسه ثم سجنوه قرابة فترة من الزمن ثم أخرجوه إلى لبنان ومن ثم إلى العراق. وقد التقيته في العراق عام 83 وحدثني العجب العجاب، لكن يتحدث من نظرة ضيقة وكل شيء يرميه إلى المخابرات المركزية الأمريكية. لما سأله أحد الأخوة: أنت الذي شاركت في تدمير في قتل المسلمين في مسجد بني أمية الكبير في دمشق، وأنت الذي أرسلت القوات لهدم مسجد السلطان بحماة، وأنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت، كان يقسم بالله رب العالمين أنه كان عبارة عن ديكور ولا يعلم بكل ما يجري إلا بعد فوات الأوان، وأن المخابرات المركزية الأمريكية هي التي تحرك حافظ أسد وزبانيته وأمثاله في الجيش السوري لقمع الناس ولقمع هؤلاء الناس ولتدمير سوريا وشباب سوريا وقهر سوريا. ثم عرجوا هذا عن السنة، ثم عرجوا على الإسماعيليين. قتلوا عبد الكريم الجندي وأبعدوا سامي الجندي، ومن الدروز سليم حاطوم والعسلي والشبل العيسمي. شبل العيسمي الذي مكث أكثر من 40 سنة في الخارج، منذ سنتين رجع إلى لبنان وجلس في منطقة الدروز، عمره 85 سنة. اختطفه حزب الله، حزب الشيطاني من لبنان بأمر من النظام السوري وأدخلوه إلى سوريا سجينا، 85 سنة عمره. وكذلك أكرم الحوراني، أكرم الحوراني رئيس الحزب الاشتراكي، وميشيل عفلق رئيس أو مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي. ميشيل عفلق مؤسس الحزب في سوريا وفي العراق اتهموه بأنه لا يحسن قيادة الحزب واتهموه بالخيانة، الخائن يتهم غيره بالخيانة، وأبعدوه فذهب إلى العراق. وكذلك صلاح الدين البيطار بعثي من الذين أنشأوا حزب البعث، طردوه فذهب إلى باريس، ومن هناك لم يكتفوا بطرده إلى باريس، أرسلوا فرق الموت واغتالوه هناك. فأغلب البعثيين الشرفاء وبخاصة رفيق دربه وسيد نعمته من أهل طائفته العقيد صلاح جديد، الذي كان أعلى منه رتبة دينية ورتبة عسكرية، اعتقله وأدخله السجن قرابة 30 سنة ثم أخرجه ليموت على فراشه عند أهله،
ثم ذاق من نفس ما سقى.
نعم. وأعظم جريمة وأكبر خيانة للأمة العربية والإسلامية من قبل حافظ أسد هو تسليمه لجولان دون ما
يعني. هنا نتوقف يعني. ما حقيقة هذا الكلام؟ يعني دائما تقولون إنه سلم مرتفعات الجولان لإسرائيل دون ما قتال، يعني ما حقيقة هذا الأمر؟
حقيقة هذا الأمر أولئك الذين عاشوا المرحلة وعاشوا المحنة والنكبة. النقيب خليل مصطفى بريز، ضابط من أهل السنة والجماعة من أهالي دمشق الأحرار، مكث في الجولان 6 سنوات ضابط استطلاع، يقول في كتابه سقوط جولان: يعرف كل شيء في الجولان، يعرف التراب وذرات التراب والرمل والوديان والعيون، ويعرف أماكن المدافع والآليات والدبابات والميمطح، يعرف الزرع ويعرف كل شيء في الجولان. 6 سنوات وهو يعمل في الجولان يقول: لقد أنفقنا المليارات خلال 20 سنة في الجولان من أجل أن نصمد إذا ما هجمتنا إسرائيل. إذا ما هجمتنا إسرائيل، نحن لا نهاجم إسرائيل، نحن لا نستطيع هجوم إسرائيل. قال: لا يمكن للجيش بعد أن استولى حزب البعث على السلطة أن يهاجم.
نعم.
كانوا يحدثونهم عن الدفاع، الدفاع الدفاع الدفاع، ومع ذلك قالوا: نحن من أجل هذا اليوم، لكي ندافع عن شرف أمتنا وندافع عن شرف وطننا وندافع عن الجولان، أنفقنا المليارات من أجل هذا اليوم. فيقول الشاهد، شاهد عيان وغيره من الضباط الذين حضروا، لكن الذين كتبوا هو من أحد الناس الذين كتبوا، فيروي ويقول: من خلال الميدان ومن خلال الأعمال التي رأيناها، فكل هذا يدل على أنه لم تكن هناك معركة. سوريا لم تدخل المعركة إلا بعد 24 ساعة. وطبعا كانوا متفننين في البلاغات الكاذبة: سوريا أسقطت، سوريا أبعدت، سوريا طلعت، سوريا دخلت، سوريا توغلت. يقول: وكلها بلاغات كاذبة، على أرض الواقع ليس فيها شيء إطلاقا. لقد اجتمعوا في باريس، يقول سامي الجندي في كتابه كسرة خبز بعد أن أبعد، يقول: لقد التقينا في باريس ببعض السفراء الأجانب ومعهم يهود من إسرائيل، وكنا نتحدث عن كيفية تسليم الجولان. قال: لأنهم هددونا: إذا لم تسلموا الجولان فإننا سنصل إلى دمشق وننهي الحزب، حزب البعث العربي الاشتراكي. قال: فقارنا هل نخسر الحزب أم نخسر الأرض؟ فقال: هناك شران.
سبحان الله.
يقول سامي الجندي في كتابه كسر الخبز: هناك شران، نحن أمام شرين، إما أن تذهب الجولان ودمشق، وإما أن نخسر
الحزب
والحكم على البلاد. فأهون الشرين: نسلم الجولان ونسلم
الحزب.
دمشق. فعلا كانوا يعدون العدة للهروب من دمشق. قال: لأن خسارة الأرض يمكن أن تعوض، أما خسارة الحزب لا تعوض. ولذلك قال إبراهيم مخوس وأحمد السويداني قائد الجبهة، قائد الجيش السوري، قال: ليس المهم أن تسقط دمشق ولا حلب ولا القنيطرة ولا حمص ولا حماة، ولكن المهم ألا يسقط النظام التقدمي الثوري البعثي الاشتراكي. ولذلك قالوا: نحن ما هزمنا، ذهبت الأرض، فهذه ليست هزيمة، المهم أن الإرادة العربية وأن الإرادة البعثية وأن الإرادة الثورة القومية لم تهزم، فبقينا في الحكم، إذن نحن انتصرنا وما هزمنا.
نعم، تحدثنا عن طائفية النظام وبينتم أن النظام طائفي بامتياز.
نعم.
هذا عن نشأة النظام. ماذا عن النظام الحالي؟ ماذا عن بشار الأسد والتابعين له؟
هذا النظام الآن، نظام بشار أسد، هو امتداد لنظام أبيه.
نعم.
بل هو أخبث من نظام أبيه. انظر ما يجري الآن على شاشات التلفاز وأمام العالم كله، دون ما خجل يقتل الناس بالآلاف المؤلفة. لقد وصل عدد القتلى إلى أكثر من 10,000 قتيل، وعدد الجرحى أكثر من 20,000 جريح، وعدد المعتقلين كما يقول الثوار في الداخل أكثر من 150,000 معتقل. لقد حولوا السجون والثكنات العسكرية والمستودعات والموانئ البحرية والبواخر والسينمات في المنطقة الساحلية، سينما أوغاريت، حولوها إلى سجن، والمدارس والجامعات، لم يبقى مكان يسع الناس. فهذا النظام امتداد لنظام أبيه. ولقد ذكر، يعني فاتني، ذكر أحد العلويين وهو إبراهيم الصائغ عضو مجلس الشعب وهو من القرداحة، ذكر لأناس من أهل السنة في بينهم مودة، أقسم بالله رب العالمين أن أصول آل الأسد، آل الوحش هم أصلا اسمهم، ما اسمه آل الأسد، جمال عبد الناصر سمى الأسد لما كان يتدرب هنا في مصر، كان اسمه حافظ الوحش. يقول هذه العائلة جاءت إلى القرداحة وليس لها أصول، ولكن المرجح أنهم من يهود إيران. ولذلك قال إسحاق رابين، قال أيها العرب سوف تفاجؤون في المستقبل أن هناك مجموعة من رؤساء العرب من أصول يهودية، والقذافي واحد منهم لأنه كان يصل خالته اليهودية وتصله.
سبحان الله. لكن يعني ما نراه الآن من جرائم وما نراه الآن من قمع لهذا الشعب الذي أرادها سلمية وقال في البداية هي لله، أليست هذه صورة مكررة كما يقولون، صورة بالكربون لما فعله حافظ الأسد في بداية الثمانينيات؟
كما قلت لك هو امتداد لأبيه وجرائم أبيه.
نعم،
حافظ أسد ارتكب في الثمانينيات جريمة من أكبر جرائم العصر كما سماها الكاتبون والمؤرخون.
نعم،
حماة مأساة العصر. لقد دخلت الجيوش إلى حماة بعد مقاومة استمرت 15 يوما، ما استطاع هذا النظام بكل ما يملك من قوة أن يدخل حماة إلا بعد أن نفذت الأسلحة، نفذت الذخيرة من المجاهدين، قطعوا عنهم الطعام والمياه والكهرباء. بعد 15 يوما وبعد نفاذ الذخيرة المجاهدين استطاعوا أن يدخلوا، لكن قبل أن يدخلوا رموا المدينة بالدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع والطيران، وأنزلوا المظليين على هذه البلد، فقتلوا قرابة 40 أو 50 ألف إنسان، عاثوا فيها فسادا، ودمروا 92 مسجد بالدي ان تي، وجاءوا إلى مقابر الصالحين فدمروا المقابر كلها وجعلوها حديقة بعد ذلك، وأخرجوا الرجال والنساء وكل من عمره 15 سنة قتلوه، كما روى منذ شهر أحد الجنود الذين حضروا مأساة وهو عبد الغني إصباهي على قناة بردة، كان يتكلم ويكاد يبكي يختنق، يقول لقد قتلنا قرابة 50 ألف، هو يحلف بالله أنه ما قتل لكنه كان شاهدا على القتل.
نعم.
قال مهما تكلمت مهما قلت لكم لن تصدقوا. ولقد روى لي أحد الأخوة الثقات، قال لي تعال اسمع أمي ماذا تقول، أمه كانت شاهدة، وليسمع العالم الحر وليسمع العالم العربي وليقارن بين ما تفعله إسرائيل وما يفعله ربيب إسرائيل في المنطقة، هذا النظام الطائفي العنصري الفارسي المجوسي القذر الدموي السفاح الذي ليس عنده ذرة من الرحمة. تقول لي تلك المرأة لقد أخرجونا من بيوتنا إلى المدارس، وكان معي امرأة في الشهر التاسع فجاءها المخاض ومعها ابنة صغيرة عمرها 2 ونصف، فأخرجتها فقلت للعسكري يا ولدي أتسمح لي أن أخذها إلى البيت لأولدها إنها ستلد، قال نعم يا أمي اذهبي، فذهبت وهي في منتصف الطريق التقى بها ضابط نقيب علوي نصيري منزوعة الرحمة من قلبه، والله لو كان يهودي ظاهرا لما فعلها. قال أين إلى أين؟ قالت أنا أخذ تلك المرأة لأولدها في بيتها، فإذا ولدت أرجعتها إلى المدرسة أعود أنا وإياها. قال تعالهن لولدك في أحسن مكان، فأخذها بيدها هي وابنتها ومشى بها إلى مكان الصرف الصحي يسموه بالسعودية بيارة، عندكم ما أدري ما يسموه.
نعم نعم.
أنزلها في البيارة وأنزل ابنتها في البيارة وقال ولدي هن يلعن هيك وهيك من ربك، أما في إسرائيل في معسكر أنصار عام 1982 لما جمع الإسرائيليون الفلسطينيين نساء ورجالا في جنوب لبنان عام 82، اتصل العسكر والحرس باليهود في فلسطين في المجال الطبي، قال عندنا امرأة ستلد ماذا نفعل؟ قالوا انتظروا سوف نحضر طائرة طبية لننقلها إلى تل أبيب. فنزلت طائرة طبية مجهزة بكامل العتاد الطبي ونقلت تلك المرأة العدو لهم وهي فلسطينية، يهود يتعاملون مع الفلسطينيين، نقلت عدو لها وهي فلسطينية، نقلتها إلى تل أبيب ومكثت أسبوعا وولدت، ثم بعد ذلك أرجعوها إلى معسكر أنصار. هذا ما فعله يهود الإسرائيليون الصهاينة بأعدائهم الفلسطينيين، وهذا ما يفعله النظام السوري الذي يدعي أنه يحمي شعبه وأنه حاني على شعبه وأنه حارس على شعبه.
نعم، هذا ما فعله النظام السوري داخل حدود سوريا.
نعم،
لكن فيما يبدو أن الجرائم لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدد الحدود السورية إلى الدول العربية الأخرى. هذه الجرائم نتحدث عنها بعد فاصل قصير، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور خالد كندو عضو رابطة العلماء السوريين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذا نعود إلى ما كنا بصدده، جرائم النظام السوري داخليا وخارجيا، يعني قلنا إن جرائمه تعدت الحدود.
قد فاتني يعني بعض الأشياء أريد أن يعني أسردها عليك.
نعم،
لأدلل لك على أن هذا النظام الطائفي البغيض نظام طائفي عنصري بامتياز. لقد كان يتخلص من الضباط السنة بأساليب خبيثة جدا، وبخاصة الطيارين الذين ظهروا في حرب 1973 وضربوا مصفاة حيفا، منهم النقيب جلال خدام من بانياس من عندنا، كان ملازما في 73 فطار إلى مصفاة حما وقصفها هو ومجموعة من الضباط، رفع رتبتين إلى نقيب، وفي عام 77 صفوه وقالوا قتل بطائرة تدريب، قتل بطائرة تدريب. ومعه بنفس الفترة بسام حمشو أو محمد عبد الله حمشو من حماة، أيضا قتلوه وهو طيار بنفس الطريقة، وكذلك كمال أبو الخير قتلوه بنفس الطريقة. هؤلاء أخذوا أوسمة رئيس الجمهورية العربية السورية، صفوهم، وكذلك زميلي في المرحلة الدراسية في الثانوية الملازم أول أو النقيب عدنان قرى. عدنان قرى التقيته آخر ما التقيته عام أواخر 81، حدثني وقال لي أنا خائف. قلت له مما تخاف؟ قال لي أخاف من تصفيتي أو سجني أو إنهائي بطريقة ما، لأنهم يرسلونني في لبنان إلى بعض المهمات وأخاف من الغدر أن يغدروا بي ويقتلونني. فقلت لهم إذا أردتم أن ترسلوني هنا وهناك فأنا أختار العناصر التي أثق بها. فمرة من المرات دخلوا على مكتبه ووجدوا كتاب تفسير ابن كثير، ويا غارة الله ما هذه الجريمة، تفسير ابن كثير يكون في مكتب ملازم أول أو نقيب متطوع في الوحدات الخاصة وسرايا الدفاع، إنها من أس الجرائم وأكبر الجرائم. فأخذوا وعملوا معه تحقيق، ما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب قرآن كريم وتحته تفسير. قالوا لا، هذا كتاب يدعو إلى الإرهاب، يدعو إلى الإرهاب ويدعو إلى الأصولية، هذا يحرض على الطائفية والعنصرية. كتاب تفسير لابن كثير المتوفى في القرن السابع أو الثامن الهجري يدعو إلى الطائفية والعنصرية. كيف قتل عدنان قرى؟ أرسلوه مع 70 من أهل السنة، من أهل السنة، وأنزلوهم في المظليات في حماة أيام 82، يضربون السنة بالسنة ويقتلون السنة بالسنة. عدنان قرى نزل مع 75 جندي على قلعة حماة وتحت المجاهدين، فأناس نازلين من السماء، المجاهدين في الأرض لا يدرون ما طبيعتهم، فقتلوهم جميعا. فبعد أن قتل أخذوه ووضعوه في بانياس في قسم الشرطة، قالوا هذا عدنان أحمد قرى، اتصلوا بأهله حتى يأتوا ويدفنوه. فطلبوا من شيخ البلد أن يصلي عليه، رفض، لا لشيء، يعني هو مغدور،
نعم،
ولكن لأنه قتل قتلة غير شريفة، لم يقتل أمام الأعداء، وإنما قتل بيد إخوانه وأبناء بلده،
نعم،
قتل مغدورا من قبل هذا النظام. وكذلك المقدم الطيار عثمان أصفر، هذا كان أسيرا، أسر في إسرائيل من 73 ل 79، فلما رجع من الأسر أخذته المخابرات السورية وسجنوه قرابة سنة وسنتين، ثم أخرجوه يطوفون به على القطاعات العسكرية ويتهمونه بأنه جاسوس عميل إسرائيلي. وكذلك سرحوا من بانياس عدنان عنبتاوي رحمة الله عليه، مات بعدها، وهو ضابط طيار، وسرحوا علي عونة وهو ضابط طيار، وسرحوا محمد عبد الرحمن وهو ضابط طيار، وصرحوا رياض حسين وهو مدرعات، وصرحوا باكر الترك وهو مدفعية، وصرحوا العقيد عندما وصل إلى مرتبة عميد خالد جركس، التقيته في العمرة، في العمرة أثناء الطواف، أثناء الطواف تفاجأت به، قال لي صرحوني. فعلمت بعدها أن السني، الضابط السني، لا يمكن أن يصل إلى مرتبة عميد، لأن مرتبة عميد مرتبة قيادية وليس للسني أن يكون قائدا.
نعم، إذن هذه بعض الجرائم في الداخل، نتعدى الحدود.
أما في الخارج، أول جريمة والتي اكتشفت من قبل أهلها هي إرسال مجموعة من الضباط وعلى رأسهم عدنان بركات من الطائفة العلوية، ومعه مجموعة من الضباط وصف الضباط والجنود العلويون، أرسلوا إلى الأردن عام 80 أو آخر 80 أو آخر 80 أرسلوا أو أوائل 80 أرسلوا إلى الأردن لاغتيال رئيس وزراء الأردن مضر بدران. لماذا؟ قال مضر بدران يقف مع الإخوان المسلمين ويدعم الشعب السوري في انتفاضته ضد الثورة وضد النظام التقدمي البعثي الاشتراكي. فالمخابرات الأردنية ضبطت هذه المجموعة المسلحة وأظهروهم على الشاشات، فاعترفوا بجريمتهم التي أقدموا عليها، وكان كل منهم يقول أنا فلان فلان علوي، أنا فلان فلان علوي، أنا فلان فلان علوي، أنا ضابط كذا علوي، علويون أرسلهم لاغتيال مضر بدران، وهم الذين فضحوا النظام السوري وأظهروا للعالم كله أنهم شاركوا في مجزرة سجن تدمر عام 80 في تموز 28 أو 27 6 عام 1980. فطلب منهم الرواية كيف حصل ذلك. قال لقد أمر رفعت أسد، جمعونا وقال رفعت أسد تدرون منذ أسبوع ماذا فعل الإخوان المسلمون، حاولوا اغتيال السيد الرئيس، وهؤلاء الإخوان المسلمون مرتبطون بالإمبريالية والصهيونية، فهم من أشد أعداء الوطن، وهم أعداء لكم وأعداء للكبار والصغار والنساء، فلا بد من قتلهم ولا بد من سحقهم، إنهم موجودون في سجن تدمر. فأعطوا كل عسكري في أيامها 200 أو 300 ليرة وبعض 500 بحسب رتبته وبحسب المهمة، وأتوا بهم في طائرات ومروحيات عسكرية إلى تدمر، وذلك في آخر الليل قبيل الفجر، وكان معهم صهر رفعت أسد معين نصيف أو محمد نصيف. صهر رفعت أسد، هذا متزوج ابنته اسمها تماضر أسد، تماضر رفعت أسد. يقول أخذونا إلى هناك وشرحوا لنا بأن الإخوان المسلمين أعداء للوطن، وهم مجموعة تابعة لإسرائيل وأمريكا مخربين، وهم موجودون في سجن تدمر. قال أدخلونا السجن عند الفجر وأخذنا أماكننا على النوافذ، والناس في الداخل، منهم من يصلي ومنهم من يذكر ومنهم من يكبر ومنهم من يسبح، فأمرونا بإطلاق الرصاص عليهم، فأطلقنا الرصاص عليهم جميعا، ولقد جرح منا الملازم فلان والملازم فلان والضابط فلان والرقيب فلان وقتل فلان. قال كيف جرحوا وكيف جرح هؤلاء وأنتم ترمونهم بالرصاص وهم عزل؟ قالوا كانوا يصيحون الله أكبر ويتقدمون علينا ويأخذون السلاح ويرموننا به. قال كم عدد الذين قتلتموهم في سجن تدمر وهم رهائن، هم في السجن رهائن؟ قالوا قرابة الألف، قرابة الألف سجين قتلوهم في سجن تدمر في سوريا، وهم من أشرف عباد الله، أغلبهم أطباء مهندسون صيادلة مدرسون، قتلوهم جميعا ثم أخلوا المكان، أخذوهم إلى خارج السجن ودفنوهم في مقابر جماعية في حول سجن تدمر، حول سجن تدمر بمقابر جماعية حول سجن تدمر. وقال ذاك بعضهم، قال حتى بعضهم كان يئن، يعني لم يمت بعد، لم تخرج
ويدفن،
كان يئن، فدفن الأحياء مع الأموات كما فعلوا في حمامة، في حماتة تماما. والله الذي لا إله إلا هو، حدثني رجل نجا من المذبحة قال كنت مع الذين أطلق عليهم النار لكنني لم أمت، لم أمت، وفي آخر الليل أخذت أزحف أزحف، فزحفت زحفت حتى استطعت أن أصل إلى مكان خندق فنزلت فيه، ومعي أناس لم يموتوا يئنون، فأقسم بالله أنه الجرافات والبلدوزرات جاءت ورمتهم جميعا في الخنادق وهم أحياء. وهذا ما فعلوه اليوم، ما أشبه الليلة بالبارحة. ابن أبيه ذاك المجرم لقد أقام مجازر جماعية ومقابر جماعية وإبادة جماعية، ودفنهم وهم أحياء في درعا ودير الزور وجبل الزاوية وغيرها من المدن، وقد رأينا كيف صورت تلك المجازر وكيف صورت تلك المقابر الجماعية. فضبطوهم في عمان، وهذا مصور، يمكنكم أن تعودوا إلى اعترافات هؤلاء المجرمين. أما في لبنان، هل تريد أن أتحدث لك عن لبنان؟
لبنان طبعا.
دخل الجيش السوري إلى لبنان عام 1976 بإشارة وضوء أخضر من إسرائيل وأمريكا ودول غربية. لماذا؟ لإنقاذ النصارى في لبنان، ولتدمير الفلسطينيين، ولتدمير البندقية الفلسطينية، ولكسر شوكة الفلسطينيين العسكريين، ولتدمير منظمة تحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وبقية المجموعة من مجموعة فتح. دخلوا إلى لبنان واحتلوا لبنان لمدة 30 سنة، فأقاموا فيها مجازر إسرائيل لم تفعلها لما دخلت لبنان سنة 82. سحبوا الأسلحة من أهل السنة لبنانيين وفلسطينيين، وسحبوا الأسلحة الثقيلة من منظمة التحرير الفلسطينية، وأعطوها للشيعة والدروز ابتداء، لحركة أمل وحزب الله، لم يكن في حينها اسمه حزب الله لكن كان داخل مع مجموعة أمل،
نعم،
حركة المحرومين. ثم أقاموا مجزرة يندى لها جبين البشرية، مجزرة تل الزعتر، قتلوا قرابة الآلاف من إخواننا الفلسطينيين العزل في تل الزعتر. وأقسم لك بالله، حدثني أحد الأخوة النقباء الذين كانوا من الذين أمروا بالمدفعية، بضرب المدفعية على تل الزعتر، قال لي كنت أبكي، أبكي وأقول يا رب، ولكن كنت أرمي الصواريخ المدفعية إلى البحر، يرفع السبطاني، يرفع كذا إلى آخره، بحيث لا يصيب أحدا ولا يقتل أحد بسببه، لأنه لو رفض لقتل مباشرة. وكذلك مجازر طرابلس، والسكوت على مجازر صبرة وشاتيلة من قبل حركة حزب أمل والصهاينة، وكذلك ساعدوا حركة أمل وأعطوها دبابات T-52 وT-54 لقتل الفلسطينيين واستئصال شأفتهم ولإقامة المجازر لإخواننا الفلسطينيين في لبنان في نهر الكلب والكارنتينا ومخير نهر البارد. قتلوا الآلاف من الفلسطينيين العسكريين والمدنيين، ولذلك أخرجوا ياسر عرفات، أخرجوه عن طريق البحر بالسفن اليونانية، قال لا نسمح لكم بأن تكونوا في لبنان، لأنه هكذا جاءت الأوامر، اقضوا على القوة العسكرية الفلسطينية في لبنان. فقضى عليها أو كاد يقضي عليها. وكذلك اغتيال الشخصيات الإسلامية والمسيحية كذلك في لبنان، وكل من يعارض، كل من يقول لا للقهر، لا للظلم، لا للاحتلال، لا للاستبداد كان يقتل. اغتيال بشير جميل بتهمة أنه عميل لإسرائيل، وهم دخلوا بإشارة من إسرائيل. اغتيال الرئيس ريني معوض أيضا عميل إسرائيل وعميل أمريكا كما يقولون. مفتي لبنان حسن خالد قتلوه، الدكتور صبح الصالح قتلوه، رشيد كرامي قتلوه، يعني إما هم أو زبانيتهم.
نعم.
مروان حمادة يسمى الآن في لبنان الشهيد الحي لأنه حاولوا اغتياله فلم يمت.
نعم.
وكذلك وليد جنبلاط حاولوا اغتياله فلم يمت، ولكن قتلوا أباه كمال جنبلاط عام 78 في لبنان. وآخرهم الرئيس رفيق الحريري رحمة الله عليه.
نعم.
قتلوه وقتلوا غيره وأقاموا مجازر اللبنانيين في لبنان في منطقة عنجر. في منطقة عنجر في لبنان هذا مقر المجرم المتشيع الخبيث رستم غزالي الذي يعتبر أن جنته هي جنة الأسد. ظهر في مداخلة على العربية فقال أنا جنتي في الأرض، جنتي جنة الأسد، فنسأل الله تعالى أن يحشرك معه يا رستم غزالي مع آل الأسد، مع آل الوحش، مع هذه الزمرة، وأن تحشر معه إلى جهنم وبئس المصير.
نعم.
فهذا ما فعلوه في لبنان، دمروا لبنان. لبنان فعلا كان محتلا. لو سألت أحد إخواننا اللبنانيين احتلال، دمروا لبنان، دمروا اقتصاد اللبناني، دمروا الثقافة اللبنانية، دمروا حدود لبنان، دمروا الجيش اللبناني، ودعموا حزب الله، دعموا حزب الله، هذه الأسلحة كلها أخذوها من الفلسطينيين وأهل السنة وأعطوها لحزب الله. الشيخ فيصل المولوي رئيس الجماعة الإسلامية باعتباره قد مات نتحدث،
نعم،
عندما جاء إلى جدة أقام محاضرة في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ثم بعد ذلك دخل معبد الأخوة فأسر لهم أنه ذهب إلى دمشق وقابل الرئيس حافظ أسد وقال له سيد الرئيس لماذا تكون المقاومة في لبنان من لون واحد؟ لبنان فيه الدرزي وفيه العلوي وفيه الشيعي وفيه السني وفيه الكردي وفيه التركماني وفيه الأرمني، لماذا لا تكون المقاومة من كافة أطياف الشعب؟ لأن عدونا لا يميز إذا ضربنا وإذا دخل إلى أرضنا، إذا قصفنا عدونا لا يميز بين شيعي وغيره.
نعم.
فلماذا المقاومة من طيف واحد وهي الطائفة الشيعية؟ قالوا ماذا تريد؟ قالوا أريد أن نشارك إخواننا الشيعة في المقاومة وأن نكون معهم في حزب الله في المقاومة لنحرر الوطن السليب وندافع عن لبنان وعن أرض فلسطين. يقول لقد أسمعني ما يسوءني، أسمعني كلاما سيئا بذيئا، وقال أنتم السنة خونة لا نثق فيكم. أكثر من هذا الإجرام؟ ما هذا النفس الطائفي الإجرامي؟ وما تحالف إيران معه اليوم وتحالف حكومة العراقي العراق المالكي ومقتدى الصدر وإرسال فرق الموت وإرسال حزب الشيطان في لبنان والشيعة من الخليج الذين يشاركون في قتل الشعب السوري؟ هذا أكبر دليل فعلا على أن هذا النظام قام باسم الطائفية وقام على الطائفية ويأكل بالطائفية ويشرب بالطائفية ويكرس الطائفية في كل أنحاء المنطقة.
نعم.
حتى إنه يستقبل هذا النظام، يستقبل شيعة الخليج فينزلون إلى دمشق بجوازات سفر خليجية، سعودي، إماراتي، بحراني، كويتي، خليجي، فيضعون جوازات سفرهم في دمشق ثم يعطونهم جوازات سفر سورية ويتوجهون بهم ينقلهم إلى إيران ليتدربوا على أساليب القتال وعلى أساليب التفخيخ والتفجير.
نعم. لم يتوقف الأمر عند الأردن ولبنان، لكن أيضا تعدى إلى دول عربية أخرى، العراق ودول الخليج وإلى تركيا مثلا. نعم. وهي دولة غير عربية. نعم.
هذا النظام يحتضن المعارضة المجرمة، المعارضة الخبيثة، لا يحتضن المعارضة الإسلامية الشريفة، وما احتضانه لحماس إلا لذر الرماد في العيون. من الذي يستفيد أكثر، حماس هي الذي تستفيد من النظام أم النظام هو الذي يستفيد من احتضان حماس؟ هذا أمر واضح جلي لكل الناس. لو لم يكن النظام يستفيد من حماس لما سمح لحماس أن تقف ساعة واحدة في دمشق، وحماس لا تملك في سوريا، لا يملك أحدهم موضع قدميه، محاط بالمخابرات السورية في كل تنقلاته.
نعم.
وفي كل تنقلاته داخل سوريا وخارجها. لكن بالنسبة لجرائمه في العراق، لقد اشتكى حبيبه وزميله وصفيه نور المالكي، اشتكى من النظام السوري بأنه وراء التفخيخ والتفجير، وأنهم قد ضبطوا عناصر مخابرات أتت من سوريا وقاموا معهم مقابلات في التلفزيون في عربية وغيرها، اعترفوا بأنهم قد قدموا من قبل المخابرات السورية للتفخيخ والتفجير. لماذا؟ قال يبقي المعركة في العراق.
نعم.
ولا تأتي المعركة إلى سوريا. ويحدث بلبلة إنه حتى لا تفكر أمريكا بالدخول إلى سوريا. فالرجل أكبر شخصية في العراق، وهي شخصية شيعة، لا نقول سنة حتى لا نتهم بالطائفية، زميلك المالكي يتهمكم بأنكم مجرمون، وقد حاول أن يشتكي إلى مجلس الأمن ويطلب كدولة عراق انعقاد مجلس الأمن بسبب إجرامكم. وقال المالكي هم وراء تفخيخ المرقدين، وهم وراء تفخيخ بعض أماكن الشيعة، مراقد الشيعة، حتى يقيم حرب سنية شيعية في المنطقة، هو وإيران. إذن لقد كان يعمل في العراق ويدمر العراق ويضرب مساجد العراق، وكان يرسل، وقد أرسل فعلا بعض الناس المجاهدين، كان يأتي ويقول من يحب أن يذهب إلى العراق.
نعم.
فكان يرسلون بعض الأبرياء من الشباب الذي يحب الجهاد، فيركبونهم في سيارات، فيقول أنت دورك فقط أن تأخذ هذه السيارة إلى مكان وتضعها، ووراءه سيارة مخابرات سورية يفجرون السيارة في المكان الذي يريدونه هم، لا المكان الذي يريد ذاك الرجل.
نعم.
أنه ألا تريد أن تكون شهيدا؟ يقول لك نضرب السنة وننتهي منهم، هؤلاء الذين عندهم يعني جهاد أو عندهم في قلوبهم شيء من المقاومة نتخلص منهم في لبنان. أما في تركيا فقد آوى عبد الله أوجلان من أكراد الشيوعيين الماركسيين اللينينيين، الكفر الفجر الملحد، كانوا يدربونهم في الأراضي السورية ويعطونهم الأسلحة وكافة أنواع الأسلحة، ويدخلون إلى تركيا ليقتلوا ويفجروا ويغتالوا، ولكن صبر تركيا قد نفذ، فهدد سليمان ديميريل وكان رئيسا لتركيا آنذاك. نعم. أظن ب96 ب98 أو 94 ما عاد أذكر يعني، فهدد حافظ أسد وقال له صراحة إذا لم تخرج عبد الله أوجلان من أرضك فإنني سأكون في دمشق خلال 48 ساعة. هذا النظام لا يقوى على المواجهة الخارجية ولا يقوى على المقاومة أنا كانت. هذا النظام المجرم لا يعرف السلمية، هذا النظام المجرم لا يعرف اللين ولا الرحمة، هذا النظام يخاف من القوة، يخاف من التهديد. ولذلك انظر منذ أيام لقد انسحب منذ أيام من الزبدان لأنه واجه قوة عسكرية هي قوة جيش السوري لا. الحر، فهو لا يقوى، هؤلاء يموتون. لماذا يموتون؟ إنه ما أقدم هذا الجيش لكي يموت، إنهم يحبون الحياة ولا يحبون الموت. ولذلك حدثنا إخواننا في المنطقة الساحلية أن بعض العلويين قاموا بمظاهرات ضد النظام، أنا ما صدقت، فلما التقيت ببعضهم في رمضان في الحج في رمضان في الحرم سألته هل فعلا هناك مظاهرات لدى الطائفة العلوية وفي القرى العلوية؟ قال نعم هناك مظاهرات، ولكن لتدري ما الذي أخرجهم ومن أجل شيء تظاهروا؟ لقد تظاهروا لأنهم قد أتوا بأبنائهم أموات.
نعم.
هذه القرية 5، هالقرية 6، هالقرية 7، هالقرية 10، هالقرية 20. فقام الناس، قام العلويون أنه نحن ما أرسلنا أولادنا ليموتوا في هذا المكان، ليموتوا بأيدي الشعب، ليضرب الشعب بعضه ببعض. فأخذوا يشتمون الأسد وآل الأسد ويتبرؤون من الأسد لأنه يقتل أبنائهم في غير المكان الذي ينبغي أن يكونوا فيه شهداء.
في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى نستكمل جرائم هذا النظام، الجرائم التي لا أحسبها منسية ولكنها حلقات خاصة. الشكر موصول لكم، بارك الله فيكم، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.